بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل في كل سنة مرة، فلما كانت السنة التي قبض فيها عرضه عليه مرتين، فكانت قراءة عبد الله آخر القراءة. قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، عزلوا أموال اليتامى حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. قال: فخالطوهم. قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن
سعيد، يعني أنهم عزلوا أموال اليتامى خشية أن يحصل بينهم حيف أو ظلم أكلوا معهم، فإنهم لا يأمنون التعدي، فلما عزلوا أموال اليتامى جعل الطعام يفسد، يطبخون لهم وقد يكون زائدا فيفسد الطعام وينتن اللحم، فأنزل الله عز وجل: وإن تخالطون فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، أي لو حصلت مخالطة فحصل شيء من الزيادة غير متعمدة أو كذا فلا بأس. فدل هذا على أن الأصل في أموال اليتامى أنه لا يقربها الإنسان إلا بالتي أحسن، وأن الإنسان لا يشتهي من ذلك شيئا ولا يتحايل عليه. نعم، لكن إن احتاج الإنسان إلى مال اليتيم وهو يتولى أمره أو كذا، إن كان فقيرا فأكل شيئا للحاجة فلا بأس بذلك، فمن كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. كان الإنسان يستغنى عن مال يتيم مستغنيا عنه فلا يأكل، وأما إذا احتاج إلى أكله أو إلى أكل شيء منه لحاجته فلا بأس. نعم، إذا كان ذلك على وجه المعروف.
قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من بدر: عليك العير ليس دونها شيء. قال: فنداه العباس: إنه لا يصلح لك، إن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك. قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذناب من السبع. قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة النحر وعلينا سواد من الليل، فجعل يضرب أفخاذنا ويقول: أبني أفيضوا ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر النهشري عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن جزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله
هذا على وجه وسلم هذا على وجه الاستحباب لو استطاع، وإلا فلو رمى الجمرة حينما يصل ليلا فلا حرج ولا بأس، لأن الشارع لما أذن لهم بالنفرة ليلا من المزدلفة فجائز لهم أن يرموا ليلا كذلك كما ثبت هذا. فلو أنه حصل رمي بالليل قبل طلوع الشمس لا بأس، الذي هو وقت الجمرة الأصلي، لكن للضعفاء الضعفاء لهم أن يرموا بالليل لأنهم ينفرون ليلا. نعم.
عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 8 ركعات ويوتر 3 ويصلي ركعتي الفجر. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن كريب عن ابن عباس جوارية بنت الحارث فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها جوارية. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله من المزدلفة بليل فجعل يوصيهم ألا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. قال حدثنا أسباط قال حدثنا أبو إسحاق يعني الشيباني عن يزيد بن الأصم قال أتيت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت تزوج فلان فقرب إلينا طعاما فأكلنا ثم قرب إلينا 13 ضبة فبين آكل وتارك. فقال بعض من عند ابن عباس لا أكله ولا أحرمه ولا آمر به ولا أنهى عنه. فقال ابن عباس بئس ما تقول ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا محلا ومحرما. قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمد يده ليأكل منه فقالت ميمونة يا رسول الله إنه لحم ضب. فكف يده وقال هذا لحم لم أكله قط فكلوا. فأكل الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة كانت معهم. وقالت ميمونة لا أكل مما لم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أصباط قال حدثنا مطرف عن عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فإذا نقر في الناقور قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جفته يسمع متى يؤمر فينفخ. فقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب فقال كيف ترى فيه. قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى يقول لا نصوم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال
يعني أنه كان يسرد الصوم كما كان يسرد الفطر كذلك, وهذا على حسب حاله صلى الله عليه وسلم, لأنه كان يأتي من الطوارئ من الأسفار والغزوات وكذا, فكان ربما سرد الفطر للحاجة إلى ذلك, فإذا فرغ سرد الصوم ليعوض ما فاته من أيام. ولهذا السنة في الصيام هي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم القولية في ذلك, لأن النبي قد يأمر بالصوم ثم تحصل شواغل له أحيانا, فلا يأتي واحد يقول النبي مثلا لم يثبت أنه صام المحرم, نقول ثبت أنه أمر بالصيام المحرم, وقال صلى الله عليه وسلم وهو يبين خيرية الصوم في محرم خير الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم, هذا يكفيك كون النبي صام أو ما صام, لأن النبي كان يأتي من الشواغل ما يأتيه, فكان يسرد الصوم أحيانا ويسرد الفطر أحيانا. فانتظر إلى كلامه صلى الله عليه وسلم وقوله, فإن هذه سنة قولية وهي من أعلى ما يكون من السنن. نعم. أمر النبي أيضا أو حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام يوم وفي إفطار يوم وقال هذا خير الصيام, لكن قد لا يتسنى للنبي صلى الله عليه وسلم المواظبة على ذلك أو فعل ذلك على وجه المداومة, وإنما كان كما جاء في هذا الحديث يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. إذن سنة أن يصوم يوما وأن يفطر يوما ربما انشغل عنها النبي كثيرا, فهل تقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم يوما ويفطر يوما دائما إلى أن مات؟ نقول ثبت هذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية, أنه قال صلى الله عليه وسلم خير الصيام صيام داود, وكان يصوم يوما ويفطر يوما. فانتبهوا لهذه لأنها قد تشكل على البعض ويظن ويتابع النبي في بعض الأشياء ويظن أن هذه السنة, كأن مثلا يسرد الصوم ويسرد الفطر ويقول هذه أعلى السنة لأن النبي كان يفعل ذلك. نقول أعلى ما يكون من سنة الصوم ما دل عليه النبي خير الصيام, كان يصوم وصيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما, لكن يأتي النبي من الشواغل ما يأتي, ولهذا إذا كان يأتيك من الشواغل ما يأتي وعندك بعض أوقات لا تنشغل فيها فلو فعلت ما كان يفعله النبي فقد تبعت السنة. فلو كنت تعجز عن الصيام لطارئ من الطوارئ ثم إنه عندك أيام في السنة تستريح فيها فتسرد الصوم فيها فهذا لا بأس به. نعم, هذا أفضل, هذا متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن في كل رمضان على جبريل فيصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليلته التي يعرض فيها ما يعرض وهو أجود من الريح المرسلة لا يسأل عن شيء إلا أعطاه حتى كان الشهر الذي هلك بعده عرض فيه عرضتين. قال حدثنا عبد الله بن الوليد ومؤمل المعنى قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المسلمين أصابوا رجلا من عظماء المشركين فقتلوه فسألوا أن يشتروا جيفته. قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ للصلاة فقال له بعض نسائه اجلس فإن القدر قد نضج.
فسألوا أن يشتروا جيفته فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال مؤمل فنهاه النبي أن يبيع جيفته يعني جسده لكن تسمى جيفة لأنه رجل كافر. نعم نعم فقتلوه فسأل النساء عرض عرضتين لا يسأل شيئا إن أعطاه حتى إذا كان الشهر الذي هلك بعده حتى إذا كان الشهر يعني الشهر الأخير اللي هو رمضان الأخير الذي مات يعني مات هلك يعني مات نعم لا بأس نعم أي نعم واضح في القرآن كما جاء في آية المواليد يعني نعم.
قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ للصلاة فقال له بعض نسائه اجلس فإن القدر قد نضج فناولته كتفا فأكل ثم مسح يده فصلى ولم يتوضأ.
دل هذا على ترك الوضوء مما مست النار. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح يده وصلى ولم يتوضأ.
قال حدثنا أبو سعيد المولى بني هاشم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يطيب ثم يعود فيه. قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عمر يعني ابن فروخ قال حدثنا حبيب يعني ابن الزبير عن عكرمة قال رأيت رجلا دخل المسجد فقام فصلى فكان إذا رفع رأسه كبر وإذا وضع رأسه كبر وإذا ما نهض من الركعتين كبر فأكرت ذلك فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فأخبرته بذلك فقال لأم لك أوليس تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا نوح بن جعفر السلمي خرساني عن مقاتل بن حيان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وهو يقول بيده هكذا فأومى أبو عبد الرحمن بيده إلى الأرض من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله من فيه جهنم ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ثلاثة ألا إن عمل النهار سهل بشهوة
ألا إن عمل النار
ألا إن عمل النار سهل بشهوة وسعيد من وقي الفتن
سهل بسهوة
بشهوة.
لا يقول في الأصول التي بين دينا أعاد كذا بشهوة وتصحيح
والسعيد من وقي الفتن وما من جرعة أحب إلي من جرعة غيب يقيمها عبد من كظمها ما كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا.
ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ثلاثا ألا إن عمل النار سهل بسهوة يعني ما معنى حزن بربوة؟ يقول الحزن ما غلظ من الأرض أي أنه شديد أي أنه يكون عملا على مكاره. أما عمل النار فسهل بسهوة أي بأرض لينة يعني أن المعصية سهلة لكن الطاعة صعبة، الطاعة صعبة والمعصية سهلة، فالمعصية من سهل أن تقع فيها ثم هي مبذولة، لكن الطاعة صعبة، تحمل نفسك على الطاعة هذا صعب، حمل النفس على الطاعة هذا صعب. نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ولهذا قال العلماء بأن الصبر على الطاعة أعظم من الصبر عن المعصية، هذا أشد، الصبر على الطاعة أشد، لأن النفس لا حظ لها في الطاعة عاجل بخلاف المعصية، فإنك ترضي شهوتك. إنسان يقبل الرشوة صار ماله ملايين، يزني فيقع تلذذ، أما الطاعة ليس لك فيها مصلحة عاجلة لك، فتحتاج إلى جهاد أكبر. نعم، نعم.
قال: حدثنا حماد بن خالد عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: لمن كانت هذه الشاة؟ فقالوا: لميمونة. قال: أفلا انتفعتم بإيهابها؟ قال: حدثنا حماد بن خالد قال: حدثنا ابن أبي،
فدل هذا على أن جلد المزكاة طاهر إذا دبغ. أفلا انتفعتم بإيهابها؟ يعني بعد الدبغ، أيما إيهاب دبغ فقد طهر. نعم، فدل هذا على أن جلود المزكاة إذا دبغ استعمل. نعم.
قال: حدثنا حماد بن خالد قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن شعبة بن عباس رضي الله عنهما قال: مررت أنا والفضل على آتان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في فضاء من الأرض، فنزلنا ودخلنا معه فما قال لنا في ذلك شيئا. قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا زمعة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطاه أجره. قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بجمع فلما أضاء كل شيء قبل أن تطلع الشمس أفاض. قال: حدثنا محمد بن جعفر وهاشم قال: حدثنا شعبة عن
جمع عن مزدلفة فلما أضاء كل شيء قبل أن تطلع الشمس أفاض، فكان النبي يفيض من المزدلفة قبل طلوع الشمس، خلاف لما كان عليه المشركون، كان المشركون لا يفيضون إلا بعد طلوع الشمس، فالنبي خالفهم فكان يفيض، يعني يرحل من المزدلفة بعدما يصلي الصبح ويدعو الله عز وجل طويلا، حتى إذا قرب طلوع الشمس انطلق النبي صلى الله عليه وسلم. أما المشركون فكانوا يبقون ينتظرون طلوع الشمس، كانوا ينظرون إلى جبل يسمى بثبير، فكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، يعني اطلعوا يا شمس حتى نرحل، فالنبي خالفهم صلى الله عليه وسلم، فكان ينطلق من المزدلفة قبل طلوع الشمس، كما كان النبي خالفهم فكان يقف بعرفة، وكانت قريش لا تقف بعرفة لأنهم أهل الحرم، والمزدلفة هي نهاية الحرم، عرفة ليست من الحرم، فكانوا لا يأتون عرفة لأنها حل، فالناس يأتون عرفة وقريش لا تأتي عرفة لأنهم أهل الحرم ولا ينبغي لهم أن يبرحوها، هذا من شريعتهم هم التي وضعوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وأتى عرفة رضي الله عنه، حتى أنه ثبت أنه كان يأتي عرفة قبل الإسلام. نعم، وأن الله هداه إلى دين إبراهيم. من يروي هذه الرواية ليس رؤيا يعني. نعم.
قال: حدثنا محمد بن جعفر وهاشم قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري قال: أهللنا هلال رمضان ونحن بذات عرق، فقال: فرسلنا رجلا إلى ابن عباس يسأله، قال هاشم فسأله، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد مد رؤيته. قال هاشم: لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة. قال: حدثنا هاشم قال: حدثنا ورقاء قال: سمعت عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فوضعت له وضوءا، فلما خرج قال: من وضع ذا؟ قال ابن عباس قال: اللهم فقهه في الدين. قال: حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا جعفر بن أبي وحشية أبو بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير. قال: حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. قال: ومن كذب على القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.
ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن كذب على القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال: هذا سقط من النسخ، اللي هو من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن كذب على القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. نعم نعم نعم، اللي هو رقم كم؟ نعم قرأت هذا موجود عندك في النسخ، إنه الحديث الذي قبله أيضا أن النبي احتجم وأعطاه أجر. الثاني نعم، حدثنا سليمان أبو داود قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي طيبة عيشان فحجمه وأعطاه أجره. نعم يعني حديث وقفة بجمع، أليس عندك بسند حدثنا أبو داود عن زمعة عن سلمة ابن وهرام عن عكرمة؟ نعم يبقى دخل حديث في حديث. نعم هذا سند وهذا سند، يبقى حديث وقفة بجمع هذا سند. حدثنا أبو داود عن زمعة عن سلمة ابن وهرام عن عكرمة، وما حديث بعث إلى أبي طيبة عشاء فحجم وأعطاه أجره. حدثنا سليمان أبو داود حدثنا عباد ابن منصور عن عكرمة. نعم سليمان أبو داود. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يتكلم بكلام بين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكما. قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن سماك
حكما يعني حكمة. نعم.
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة يعني الشاة، فقال: فلولا أخذتم مسكها؟ فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنكم لا تطعمونه
لا تطعمونه
إن تدبغوه فتنتفعوا به. فأرسل
أن تدبغوه فتنتفعوا به. نعم.
أن تدبغوه فتنتفعوا به. فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها.
نعم. المسك والجلد. هذا نفس الحديث الماضي يعني أنا هل أخذتم إهابة فانتفعتم به؟ مثله يعني مثل شاة ميمون. فدل هذا على أن المزكى يؤخذ جلده وينتفع به بعد الدباغ. نعم. نعم الحمد لله ده تعليمات يعني، ولا انتوا اللي عاملينها من نفسكم؟ اي نعم 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 الحمد لله. نعم اذا لم يكن نجسا، في اذا لم يكن نجسا فيستفاد منه بعد الدباغ، كذلك جد غير مزكاة مثل الحمار وكذا ينتفع به بعد الدباغ. نعم نعم لا بد من الدباغ، أيما إهاب دبغة فقد طهر حتى بالمزكى، المزكى طاهر لكن لا ينتفع به إلا بعد الدباغ، ما ينتفع به إلا بعد الدباغ. نعم لا بأس إذا بيع قبل الدباغ لا بأس، لكن لا يستعمل إلا بعد الدباغ. نعم طاهر لكن لا ينتفع به الا بعد الدباغ، اي كل الجبال لا ينتفع بها الا بعد الدباغ، لكن هي طاهره للجلد المزكاة لكن لا ينتفع بها الا بعد الدباغ. نعم نعم الايه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في جلد الشاة ولو حتى المزكاة لا ينتفع بها إلا بعد الدباغ، لكن المزكاة طاهرة الجلد طاهر لكن لا ينتفع به إلا بعد الدباغ، من أجل الانتفاع به، من أجل الانتفاع به يكون هذا بعد الدباغ. أما هو يتميز جلد المزكاة عن غيره بأنه طاهر، لكن الدباغ لها ليصلحها، أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم الاستخدام ما يكون إلا بعد الدباغ، لكن ليس للنجاسة في المزكاة، ليس للنجاسة، فالمزكاة طاهرة إنما يكون الانتفاع بها، ما ينتفع بها إلا بعد الدباغ، لكن ليس لأجل النجاسة، لأجل الانتفاع، لأجل الانتفاع ليس للنجاسة، ما ينتفع بأي جلد إلا بعد الدباغ، يعني ما ينتفع، لأن الجلد إنما يكون مما يلي اللحم، ففيه اللحم، اللحم هذا ما يصلح للانتفاع اللي هو الجلد بالطبقة التي تلي الجلد لا يصح الانتفاع إلا بعد الدباغ، فليس للنجاسة، أنتم تتكلمون الآن في النجاسة، هو طاهر، المزكى طاهر، المزكى هذا طاهر، لا لذات النجاسة في الميتة وفي غير المزكى، ما هو للنجاسة، نقول للنجاسة في المزكى وغير الميتة، أما للانتفاع فما يصلح انتفاع الا بعد دباغ، هل ينتفع بالجلد من غير دباغ؟ خلاص اذا انتفع به من غير دباغ خلاص، اذا انتفع به يعني هذا لازاله قذورات اللي هو في المزكاة، اما اذا كان ينتفع به من غير دباغ خلاص. نعم 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 هذا في الميتة، يعني إذا كانت ميتة، إذا كانت ميتة إذا كانت ميتة فإنه لا ينتفع به إلا بعد الدباغ، لأنها تكون نجسة، لأن أجزاء الميتة هذه نجسة، لكن اللحم لا يستعمل مطلقا، لا دباغ ولا غير دباغ، الجلد يستعمل بعد الدباغ. أما إذا كانت مزكاة فالجلد طاهر لكن الانتفاع به يكون بعد الدباغ، أما إذا كان ينتفع به من غير دباغ، يعني إذا صلح الانتفاع به من غير دباغ صح ذلك عادي، هو طاهر، لكن الدباغ لإزالة قذورات، الدباغ لحصول صلاحية الانتفاع به إذا كان لا يحصل إلا بالدباغ دبغ، أما إذا كان يحصل من غير دباغ يعني استعمل من غير دباغ، ما أظن هذا يستعمل من غير دباغ. وحتى فرش الفروة، حتى الفروة دائما يوضع عليه ملح ويدبغ، إحنا رأينا هذا أصلا. يتعفن على كل هو المزكاة جلدها طاهر، أما الاستعمال فالدباغ لإزالة ما به حتى يحصل به الانتفاع، بخلاف الميتة فإن جلدها نجس. نعم لا، لكن النجاسة مخففة ولهذا تزال بالدباغ. فالميتة ثلاثة أقسام: عظم وكذا وهذا ليس بنجس، لحم وهذا نجس لا يعالجه شيء، جلد وهذا له اتصال، شعر أقصد شعر وهذا ينتفع به وطاهر، لحم وهذا ينتفع به مطلقا، جلد هذا بين الشعر وبين اللحم، فهو من جهة الشعر المواجهة للشعر هذا طاهر، من جهة المواجهة للحم هذا نجس، فاحتاج إلى دباغه، الدباغ ليطهره من الجهة التي تواجه اللحم، ولهذا تكون نجاسته مخففة بخلاف اللحم. اللحم هذا ما يجوز أبدا. يبقى عندنا الميتة على ثلاثة أجزاء: خارج وداخل وبينهما. الخارج كالشعر، فإن شعر الميتة وصوف الميتة والقرن والظفر وكذا كل هذا طاهر، هذا بالنسبة للجهة الخارجية. ليه؟ لأنها لم تبشر اللحم، هذه الجهة لم تباشر اللحم. طيب اللحم هذا الأساس والداخلي والباطن، هذا نجس لا يستعمل بحمل الأحوال. بين الباطن الذي هو نجس كله وبين الظاهر الذي هو طاهر كله الجلد، فمن جهة هو طاهر مما يلي الشعر، ومن جهة هو نجس مما يلي اللحم، فاحتاج إلى الدباغ. فإن كانت الشاة مزكاة، الشاة مزكاة فإنها طاهرة بكل أجزائها، اللحم الجلد كله طاهر. ليه؟ لأن اللحم المواجه للجلد طاهر لم يعد نجسا، فالجلد طاهر، لكن الدباغ للانتفاع به، للنظافة للانتفاع به، فالانتفاع به لا بد فيه من الدباغ. إذا كان يصلح الانتفاع به في شيء دون دباغ لا بأس، هو حكم اللحم. نعم اللي هو ايه اللي وجوبا؟ لا، في المزكاة لا، احنا نقول فقط من اجل النظافة، من اجل الانتفاع حصول ذلك. لا، احنا قلنا كما رأينا دائما كنا اذا ذبحنا الشاه وكذا ننشر جلدها ثم نضع عليه الملح والاشياء هذه التي هي دباغ، ولا ينتفع به لا في فرش ولا في كذا إلا بعد الدباغ، هذا لإزالة القدرات والتعفن وغير ذلك. نعم، إنما هو كطهارة، هو كاللحم تماما، فإذا كان اللحم طاهرا فهو طاهر من باب أولى. نعم، بس هذا الميتة، هذا الميتة قال ابن المنذر هذا بالنسبة للميتة، أما بالنسبة للمذكاة، المذكاة هذه طاهرة، لأنه ما الإشكال فيها؟ اللحم هي العلة في اللحم، اللحم نجس، إذا الجلد الطبقة التي تواجه اللحم نجسة، فلا بد من دباغها وجوبا. وأما المذكاة فاللحم طاهر، فلماذا يدبغ؟ يدبغ من أجل النظافة فقط والانتفاع، لكن ليس للنجاسة. فإن كان يستعمل من غير دباغ فلا إشكال في ذلك، حكم اللحم تماما. نعم. الشعر حتى الجلد لا 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 لو كانت مذكاة مشية في المذبوحة عادي لأن الجلد طاهر. يبقى هنا قاعدة الضرر فقط، الضرر هل الجلد أكله ضرر أم لا، ينظر إلى مسألة الضرر، ينظر إلى مسألة الضرر. لكن من جهة الأكل طاهر، والجلد طاهر، الجلد طاهر ليس بنجس، إذا كانت مذكاة فالجلد طاهر. نعم. ليه؟ على الصحيح، على الصحيح العظم الخالص. نعم على الصحيح. لا حكم اللحم، الكرش والمصران وكذا يأخذ حكم اللحم، كان طاهر فهو طاهر، كان نجس فهو نجس. ليه؟ لا إنما المشروع فقط هو الجلد. قال لما قال هل أخذتم إهابها وكذا، فقال إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، إذن وهذه تؤكل، فكل ما يؤكل يحرم، يكون حكم حكم اللحم. نعم.
قال حدثنا أسود قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن سودة بنت زمعة فذكره. قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك أنك وقعت على جارية بني فلان، قال فشهد 4 شهادات قال فرجم. قال حدثنا عفان قال حدثنا
وفي حديث أنه هو الذي جاءه، أن ماعز هو الذي جاء فاعترف عنده. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال
ويجمع بينهما أن القصة طويلة، يعني بعدما اعترف فجاء ليقيم فقال له أحق ما بلغني عنك وكذا، يعني أنه لعله بلغه عنه، ثم جاء هو نفسه فاعترف بعد ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن حسين عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم خالتي ميمونة الهلالية وهو محرم. قال حدثنا عفان قال حدثنا
وليس وهذا من أوهام ابن عباس رضي الله عنه، وإلا فالنبي قد نكحها وهو حلال وليس محرما، لأن المحرم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاحه، كما أخبرت ميمونة عن نفسها، وأخبر أبو رافع وكان وسيطة بين النبي وميمونة أنه تزوجها وهو حلال. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا والله أعلم كان في عمرة القضاء وليس في حجة الوداع، هذا في عمرة القضاء والله أعلم. نعم.
أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمين، وأن رجلا منهم وقصه بعيره فمات،
فقال وقصه يعني ضربه برجله فمات. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا،
أي ملبيا، ملبدا يعني على هيئة المحرم، ولفظ الصحيحين ملبيا ولا مانع، يعني أنه يبعث على هيئته يوم القيامة ملبدا، تلبيد الرأس هو وضع مادة عليه حتى لا تفرق، أي يبعث على هيئته يوم القيامة، إن كان ملبدا يبعث ملبدا، وملبيا ملبيا يقول لبيك اللهم لبيك. فقال لا تمسوه طيبا، لأن المحرم لا يمس الطيب، فكذلك هنا، ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا رأسه، لأن الميت يغطى رأسه، وفي رواية ووجهه، فدل هذا أيضا على تغطية وجه الميت. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طيرة ولا عدوى ولا هامة ولا صفر. فقال رجل يا رسول الله إنا لنأخذ شاة الجرباء فنطرحها في الغنم فتجرب. قال فمن أعد الأول؟ قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة.
أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع اعتقاد الجاهلية وأن العدوى مؤثرة بنفسها وناحت من ستؤثر، فقال لا طيرة، أي على اعتقادكم هذا فقد يوجد الجرباء وقد يوجد الشاه التي فيها الجرب أو البعير الذي فيه الجرب ومع ذلك ما يحصل العدوى. لهذا قال فمن أعدى الأول؟ أنتم تقولون هذه الإبل قد حصلت لها العدوى بسبب الجمل أجرب، طيب الأول هذا رقم واحد، إذن الذي يأتي بهذا المرض وكذا هو الله سبحانه وتعالى، لكن كانت مخالطة المريض سببا في العدوى، سبب كسبب. لهذا جاء في الحديث الآخر فر من المجذوم فرارك من الأسد. فأراد النبي هنا أن يبطل عادة جاهلية، لا أنه يبطل أن العدوى حاصلة كسبب. فنعم، لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد مريض على صحيح حتى لا يعديه، وقال فر من المجذوم. إذن العدوى كسبب هذا أمر ثابت، لكن كانوا يعتقدون أنه لابد أنه يحصل ذلك فأبطل هذه العادة. فقال من أعدى الأول، دل هذا على أن الإنسان العالم لابد أن يراعي هذه الأمور في التربية، فقد ينهى عن الشيء ليس لأن أصله مشروع أو كذا، وإنما ينهى عنه لاعتقاد معين لشيء معين ينهى عنه من أجل سد الذرائع إلى مفسدة، من أجل تعليم، من أجل توجيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا وهو العالم أنه صلى الله عليه وسلم أن هذه العدوى سبب، أن هذا المرض سبب في العدوى، لكن يقول من أعدى الأول، من أعدى الأول، يريد أن يعلمهم وأن يخبرهم بأنه هذه لا تحصل بها العدوى بذاتها بنفسها، لابد أن تكون، لا، إنما هذا بإذن الله. ولهذا قد يتخلف هذا الأمر، قد تخالط مريضا ولا يحصل لك شيء من هذا، قد تخالط بدليل من أعدى الأول. الأول هذا أول جمل مريض، أول شاة مريضة، من الذي أعداها؟ خالطت ماذا؟ ما خالطت شيئا. فالذي يأتي بهذا كله هو الله سبحانه وتعالى، حتى إذا قوي هذا السبب في القلب فلا تخالط مريضا بمرضا يعدي. لماذا؟ لأنه سبب، جعله الله عز وجل سببا، لهذا فر منه. فأنت تفر منه على أنه سبب ورد الشارع أنه يؤثر، لكن قد يتخلف، لكن لا يتعلق قلبك بذلك لأنه قد يتخلف ذلك. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيت ميمونة فوضعت له وضوءا من الليل فقال فقالت ميمونة يا رسول الله وضع لك هذا عبد الله بن عباس، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال حدثنا عفان قال
يعني كان ابن عباس انتفع ببقاء عند ميمونة لأنها خالته لينظر عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تحر هذا الخير جاءه الخير. وأيضا ميمونة رضي الله عنها كأنها حرصت أن ينال ابن عباس الفضل، هذا شيء من الفضل. فلما قالت له يا رسول الله إن عبد الله بن عباس قد وضع عليك هذا الوضوء، فقال اللهم فقهه في دينه وعلمه التأويل. وجاء في رواية أن النبي هو الذي سأل من الذي وضع هذا الماء، فقال ابن عباس، فقال اللهم علمه التأويل. نعم.
قال حدثنا عفان.
طيب نكتفي بها. نعم. من الذي قال أي كل إهاب؟ من الذي قال كل إهاب؟ نعم. الله يهديك يا أحمد. احنا قلنا فيه دبغ لصلاحية الانتفاع وفيه دبغ للنجاسة. ما كان نجسا فأي مأهاب دبغ فقد طهر، هذا النجس لو جلد الميت. أما المذكاة طاهر أصلا، أما المذكاة طاهر، إنما الدباغ للانتفاع، للانتفاع ليس للنجاسة. معالجة شيء تنتفع به كالثوب تخيطه، كالثوب تخيطه، كالنعال تخصفها، انتفاع فقط الانتفاع، يعني سوية الانتفاع ليس للنجاسة. وإلا لو انتفعت به من غير دباغ إن كان يصلح هذا لا إشكال، طاهر، حكم حكم اللحم، حكمه حكم اللحم. أما من أجل الطهارة فهذا في الجلود النجسة، هذا في الجلود النجسة، وهذا قول الجماهير. وإلا رواية عند أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يستعمل أي جلد ولو أنه دبغ، لا يستعمل. لحديث ابن عكيم قال أنه راسلهم قبل أن يموت بشهرين ألا تنتفعوا من الميتة بشيء، لا تنتفعوا بشيء منها من إهابها. والعلماء قالوا نعم لا بأس، أي لا تنتفعوا به قبل الدباغ، لأن الإهاب اسم الجلد قبل أن يدبغ، اسم الجلد قبل أن يدبغ، فإذا دبغ لا يسمى إهابا. لهذا قال النبي وحديث ابن عباس أيما إهاب دبغ فقد طهر، إهاب دبغ يعني الجلد إذا دبغ فقد طهر، أما فإذا دبغ فلا يسمى إهابا. فحديث عبد الله بن عكيم لا يعارض الحديث الأخرى، لأنه قال النبي لا تنتفع الميتة بإهاب ولا عصب، صحيح لا ننتفع الميتة بإهاب ولا عصب، لأن الإهاب اسم الجلد قبل الدباغ، فلا يعارض هذا الحديث، مع أن هذا الحديث فيه اضطراب، هذا الحديث ابن عكيم هذا الحديث فيه اضطراب، لكن هي رواية عن أحمد أنه لا ينتفع بالجلود مطلقا، لا ينتفع بالجلود مطلقا، واستدل به من هذا الحديث. لكن هذا الحديث نقول من جهة أنه فيه اضطراب، ومن جهة أنه لو صح فإنه ليس يعارض الحديث الأخرى. ثم إن العلماء اختلفوا في الجلود، هل كل جلد ينتفع به بعد الدباغ إذا كان جلود ميتة، أما يقبل التذكية فقط، أما جازت ملابسته في حياته. فهناك من قصر الحكم على المذكى فقط، هذا الذي إذا ماتت شاة، ماتت بقرة، هذا الذي ينتفع به إذا دبغ، أما الحمار لا. فالمأكول اللحم الذي يقبل التذكية، ومنهم من عمم ما كان طهيرا في الحياة حتى ولو لم يذكى، حتى ولو لم يؤكل، كالحمار والبغل، ومنع من ذلك الكلب والخنزير. ومنهم من قال حتى الكلب والخنزير للعموم، حديث ابن عباس أيما يهاب دبغ فقد طهر. إذن فالمسألة فيها حوالي 8 أقوال لأهل العلم، منهم من قال مطلق الجلود إذا دبغ سواء كان مأكول أو طاهر أو كان حتى نجس، كل جلد يدبغ فقد طهر. ومنهم من خص ذلك بمأكول اللحم المذكى وما أبيح ما كان طهرا في حال الحياة، ومنهم من ضيق أكثر فقال المذكى فقط الذي يقبل التذكية فقط، هذا كله إذا كان ميتا. أما إذا ذكي كالشاة والبقرة وكذا فالجلد طاهر، لأن علة الدباغ حتى تحل الجلد هي كما قلنا لما كان اللحم نجسا فالجلد باشر بوجه منه اللحم فأخذ حكمه، فكان لابد من الدباغ. أما المذكاة فالجزء الذي واجه اللحم هذا طاهر، لأن اللحم طاهر. لكن نقول هنا الدباغ لماذا؟ الدباغ من أجل الانتفاع فقط، من أجل الانتفاع، أنه يدبغ من أجل الانتفاع. أما إذا كان يستعمل من غير دباغ لا بأس، لكن ما أظن هذا، ما أظن أنه يستعمل من غير دباغ. اللي هو حديث ايه؟ صح. من هذا الوجه يعني من وجه وجوب الدباغ؟ لا. من وجه انه لا يحل الانتفاع حتى يدبغ؟ لا. من هذا لا يدخل. من جهة بقى المعالجة والانتفاع هذه مسألة اخرى، ان كان ينتفع به من غير ذلك لا بأس. نعم. نعم. قال ايه؟ حل لنا أكلها وحل لنا أيضا جلدها، لكن هذا الجلد لا يمكن استعماله. شو يقول شيخ الألبان؟ فمثلا بين نعجة حية جئنا ذبحناها، حل لنا أكله وحل لنا أيضا جلده، لكن هذا الجلد لا يمكن استعماله وهو ندي طري، فيدبغ هذه النعجة حينما تموت، فيدبغ هذه النعجة حينما تموت لا يحل أكلها ولا يحل يعني جلدها، فيطلب بالدباغ. طيب الآن ننتقل نحن، أتينا بصورتين، صورة نعجة حلال ذبحها ونعجة ميتة حرام، حرام أكلها. الآن نأتي إلى الحيوان الذي لو ذكيته 100 مرة يبقى محرما، يبقى كما هو، ترى ما حكم جلد هذا الحيوان؟ هو نجس أم طاهر؟ هنا يأتي قوله تعالى أيما إياب دبغ فقد طهر، هذا الجلد يدخل بالدباغ ولحمه نجس، فإذا هنا اجتمع الصفتان النجاسة والتحريم. نأتي إلى الخنزير، الخنزير محرم بدهة أكله فهو نجس العين كما يقول الفقهاء، فأخذنا جلده ودبغناه، هذا دباغه طهور، فحينئذ ما ينبغي أن نفرق بين أن يكون الدخيل كذا إلى آخره. يعني هو الشيخ يرى حل حتى الخنزير كما قلنا هو القول بعموم الجلود. نعم، وهو قول قوي لكن الجماهير على خلافه. نعم نعم. لا، مطلق الجلد. ما أدري، إنما الإهاب كل هذا اسم للجلود عموما، لا علاقة بين لا علاقة فيها بين النجسة وغير النجسة، الميتة والمزكاة. ما أدري، ما أذكر هذا. الإهاب هذا اسم لكل الجلود، لكن للجلد قبل أن يدبغ هذا يسمى إهاب. نعم.